الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة المختارة والمتعلقة بفريضة الزكاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الزكاة أحد أركان الإسلام العظام، فالإسلام قد بني على 5 أركان، أولهما الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم حج بيت الله الحرام. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تذكر الصلاة إلا ويذكر معها الزكاة. فكم تقرأ في كتاب الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي أول كتاب الله تبارك وتعالى بعد الفاتحة أثنى الله تعالى على المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأنفال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقد نوع الله تبارك وتعالى العبادات، فمن العبادات ما هو بدني، ومنها ما هو مالي، ومنها ما هو بدني مالي. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج والجهاد عبادتان يجتمع فيهما الجهاد بالمال والبدن، وهي اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليظهر فيها برهان الإيمان. فالإيمان لا بد له من برهان، ولا بد له من دليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. أي أن الصدقة برهان على صدق صاحبها في إيمانه وفي قوله آمنت بالله، لأن مانع الزكاة الواجبة ومانع الصدقة الواجبة قد خالف فعله قوله وادعى الإيمان، ولكن فعله يدل على خلاف ذلك. والزكاة جاحدها يكفر ويخرج من ملة الإسلام ويعد مرتدا عن دين الله. والصحابة رضي الله عنهم قد قاتلوا مانعي الزكاة وسموهم بالمرتدين والعياذ بالله. ها هنا سؤال: ما هو جزاء مانع الزكاة في الدنيا والآخرة؟ ما هو جزاؤه؟ نقول إن من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان أن يبتلى بداء البخل الذي يمنعه من أداء الحق الواجب عليه. ويظن البخيل أنه إذا بخل بأداء الزكاة أنه يوفر ماله ويحفظ ماله، ويعتقد هكذا، يعتقد أنه إذا ما أدى الزكاة يظل ماله محفوظا ويظل ماله وفيرا كثيرا، ولا يدري بأن منع الزكاة سبب لضياع البركة من المال، وسبب لحصول الآفات والمصائب عليه في نفسه وفي ماله وفي دينه. ولو قدر أن سلم له ماله فإنه قد أصيب في دينه. ومن أعظم ما يصاب به الإنسان من المصائب أن يصاب بالخسران في دينه والعياذ بالله تعالى. وكذلك ما يصاب به مانعي الزكاة من الآفات والهلكات والمصائب في أموالهم، لأن الله تعالى يسلط عليها، كما حصل لأصحاب الجنة الذين ورثوا جنتهم عن أبيهم المنفق المتصدق، ولكنهم قالوا إن أبانا كان يبعثر الأموال على الفقراء والمساكين، فدعونا نحتفظ هذه السنة بثمارنا ولا نعطي المساكين منها شيئا، وعزموا على ذلك وقالوا ننطلق قبل أن يأتينا المساكين فنجذ الثمار قبل أن يأتينا هؤلاء، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما وصلوا إلى جنتهم كان عذاب الله تعالى أسبق، إذ نزلت عليها صاعقة من السماء فاحترقت فصارت سوداء مظلمة، ذهب عنها الخضرة وذهبت الثمار وذهبت يعني ما فيها من الخيرات، ثم بعد ذلك أفاقوا وعلموا أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لكن بعد فوات الأوان. من منع الزكاة أو بخل بها فهو ظالم لنفسه، مستحق للعقوبة الشرعية ومستحق للعقوبة الأخروية. أما العقوبة الشرعية فورد في الحديث أن من منع زكاة ماله أخذت منه وغرم مثلها، هذه عقوبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مانع الزكاة، من منع زكاة ماله أخذت منه وغرم مثلها، يعني إذا كانت زكاته 1000 ومنع الزكاة فإنه يؤخذ منه 1000 الزكاة ويؤخذ منه 1000 غرامة وعقوبة مالية. وأما في الآخرة فاسمع إلى هذا التهديد الشديد والوعيد الأكيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أمير المؤمنين عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهم أنهم قالوا: الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وأما ما جاء في الوعيد في السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح، يجعل صفائح ما يظل على هيئته دنانير أو قلائد أو يعني قضبان، وإنما يجعل صفائح يمد لأجل أنه يأخذ أكبر مساحة من جلد هذا الرجل المانع للزكاة والعياذ بالله، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره أو يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما صاحب الإبل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تأتي عظيمة سمينة تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. فهذه هي العقوبات التي يتعرض لها مانع الزكاة عافانا الله وإياكم. وأيضا هناك عقوبة عامة، لأن الذنوب أحيانا تصيب أصحابها وتصيب من حولهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم الزكاة قط إلا منع القطر من السماء. هذه عقوبة عامة. ولهذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فائدة للمجتمع كله، ليس فقط فائدة لهذا العاصي ولهذا المذنب ولهذا المخطئ، لا، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه خير للمجتمع المسلم كله. فإن قيام الناس بأداء الحقوق وقيام الناس ابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى فيه خير للناس أجمع. بعض الناس يقول: أنا لا أعرف الزكاة ولا أحسب الزكاة في مالي، ولكني أتصدق بين حين وآخر بما يتيسر، وأنا الحمد لله على طول السنة أتصدق، فهل هذا يكفي؟ فهل هذا يكفيه من الزكاة أو يكفيه عن الفريضة؟ نقول: إن هذا الفعل لا يجزئك عن الزكاة، ولا يغني عنك، ولا يبرئ ذمتك من هذه الفريضة، لأن الزكاة فريضة مالية مقدرة مؤقتة يجب أن تؤديها بما تملك، بحسب ما تملك، وفي كل حول مرة. إذن هي عبادة مؤقتة لها ميقات، كما أن الصلوات لها مواقيت، والحج له، والعمرة لها مواقيت، ورمضان له ميقات. فكل هذه عبادات مؤقتة ومقدرة، كما أن الزكاة محددة لأصناف الناس، فلا تدفع لكل إنسان، ولا تدفع على وجه الهدية، ولا على وجه الهبة، ولا على وجه العيدية. لأن بعض الناس يقول: أنا أدفع عيادي لبعض الأطفال. نقول: لا يصلح أن تدفع الزكاة على هذه الصور، بل هي فرض يجب إخراجها بنية الزكاة لتطهير المال وإبراء الذمة من غير منة على أحد أو إيذاء له. لا تمن على من أعطيته ولا تؤذيه، لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك، وبين بأن المن بالصدقات يبطل الصدقات والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ها هنا عظة وقعت في بعض البلاد وحكاها قاضي من القضاء. يقول أحد القضاء: أن رجلا أتاه يشكو أن صاعقة نزلت على غنمه فأتلفت أكثر من 700 رأس، وقد جاء هذا الرجل إلى المحكمة من أجل أن يسجل الخسارة التي حصلت له لعله يحصل على تعويض من الدولة. فقال له القاضي لما رأى يتردد على المحكمة، قال له: لعلك لا تخرج زكاتها. لما قال له القاضي هذه الكلمة تأثر الرجل وخرج من عند القاضي ولم يعد مرة أخرى. فهذه الكلمة لعلها وقعت في قلب هذا الرجل، فشعر بتقصيره على ما أصابه بسبب ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى كل من قصر في طاعة الله. سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يزكي عن غيره دون علمه؟ هل يجوز لي أن أزكي عن شخص دون أن يعلم؟ والجواب أن هذا لا يصح، لأن الزكاة عبادة مفتقرة إلى النية، الزكاة عبادة تفتقر إلى النية، فلا يجوز الإنسان أن يخرج عن غيره زكاته ولو كان من أقرب الناس إليه، لو كانت زوجته، لو كان زوجته تملك مالا أو تملك ذهبا فإنه لا يصح له أن يزكي ذهبها دون أن يخبرها، يبلغها أني سأخرج عنك زكاة المال أو زكاة الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لا بد من النية عند إخراج الزكاة. كذلك الأمر بالنسبة لزكاة الفطر، فلا تخرج عن ابنك الذي يعيش في بيت لوحده، لا تخرج عنه زكاة الفطر قبل أن تبلغه بذلك، لأنها عبادة تفتقر إلى النية. ويسأل أيضا بعض الناس يقول أني قد أعطيت إنسانا مبلغا من المال، فهل يجوز لي الآن أن أحتسبه من الزكاة؟ ونقول الجواب لا، لأن النية لابد أن تقارن الفعل، يعني قبل أن تعطيه لابد أن تكون قد نويت أنها من زكاتك أو من زكاة مالك، فإذا أعطيته صدقة لا يصح أن تقلبها إلى زكاة، وإذا أعطيته هبة أو عطية لا يصح أن تقلبها إلى زكاة، لأنك قد أخرجتها بغير نية الزكاة. أيضا هنا سؤال، فيما لو أن الإنسان استخرج زكاة ماله ووضعها في جيبه أو وضعها في بيته أو وضعها في مخزنه إن كانت حبوبا مثلا أو ثمارا، ثم إنها تلفت، أصابها تلف أو سرقت منه هذه الزكاة أو ضاعت، فما هو الحال في هذه الصورة؟ ما هو الحل في هذه المسألة؟ الجواب أنه إذا كان قد تعدى أو فرط أو أهمل في حفظ الزكاة فضاعت، فإن عليه أن يضع مثلها، يعني يضمن هذه الزكاة، يضمن هذه الزكاة إذا كان قد تلفت بإهمال أو تعدي أو تفريط. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط ولم يهمل في حفظ الزكاة وإنما وضعها في جيبه فسرقت منه في السوق، ففي هذه الحالة لا إعادة عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا إعادة عليه عند عامة أهل العلم. سؤال، ما حكم من ادخر مالا لأجل البناء، لأجل بناء مسكن له أو لأجل شراء مسكن له، أو ادخر مالا لأجل الزواج أو لأجل الدراسة؟ والجواب أنه إذا ادخر مالا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كان قد ادخره لبناء مسكن أو شراء سيارة أو زواج أو غير ذلك لعموم الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأنت إذا أخرجت الزكاة من مالك فقد تأذن الله لك بالزيادة والشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. فإذا حال عليه الحول فإنك يجب عليك أن تؤدي زكاة هذا المال دون استثناء، ولو كنت تريده للزواج أو تريده للبيت أو تريده لأي حاجة من الحاجات. من الأسئلة في الزكاة أن الحول أحيانا ينقطع إثناء العام، بمعنى أن الإنسان قد يدخر مالا تجب فيه الزكاة، لكن قبل أن يأتي موعد الزكاة بشهر بشهرين، يصرف هذا المال ثم يأتيه مال جديد، فهل يبقى الحول على حاله على موعده أو أنه قد انقطع الحول؟ والجواب أنه قد انقطع الحول بذهاب النصاب، فالجواب أن الحول ينقطع بانقطاع النصاب أو ذهاب النصاب. فإذا كان قد ادخر مالا ثم صرفه إثناء السنة ثم جاءه مال جديد، فإن هذا المال الجديد إذا بلغ نصابا يبتدئ به حولا جديدا. أيضا سؤال في البيوت والأراضي والسيارات المعدة للبيع أو للتأجير، فما هو الواجب فيها؟ الجواب: أما البيوت والمحلات والسيارات المعدة للإيجار فإنه لا زكاة في أعيانها، لا زكاة في البيت المعد للإيجار ولا زكاة في السيارة المعدة للإيجار أو الأرض المعدة للإيجار، وإنما الزكاة تجب في غلتها إذا ادخرها الإنسان. إذا جاءت هذه السيارات أو هذه البيوت والعقارات بغلة، جاءت بأموال فادخرها الإنسان ومر عليها سنة، أدى الزكاة الواجبة فيها. وإذا كان يأخذ هذه الأموال التي تأتي ويصرفها كل شهر فإنه لا زكاة فيها، وإذا صرف بعضها وبقي بعضها أدى الزكاة عن الباقي. أما البيوت أو العقارات أو السيارات المعدة للبيع لكونه يشتري العقار ثم يبيعه، يشتري السيارة ثم يبيعها، ففي هذه الحالة يؤدي زكاة هذه البيوت والسيارات المعدة للبيع بثمنها وقت الزكاة، بثمنها وقت الزكاة. فإذا كانت تسوى وقت الزكاة مثلا 100,000 أدى الزكاة عن 100,000 وهكذا. مسألة: من مات وعليه زكاة لم يتمكن من إخراجها فما هو العمل؟ والجواب أن من مات وعليه زكاة وجب أن تخرج الزكاة من ماله قبل قسمة الميراث. قال الإمام ابن قدامة: ولا تسقط الزكاة بموت رب المال، وتخرج من ماله وإن لم يوص بها. تخرج الزكاة من ماله وإن لم يوصي بها، لأنها حق مالي لله تبارك وتعالى لا يسقط بالموت، فهي دين عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالميراث لا يقسم إلا بعد إخراج الديون، والديون إما أن تكون لله تعالى كزكاة أو نذر، وإما أن تكون ديونا للعباد، ثم تخرج الوصايا ثم بعد ذلك يقسم الميراث. وسؤال متكرر: هل حلي المرأة الذي تلبسه فيه الزكاة؟ والصحيح في هذه المسألة أن الحلي الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأحد القولين في مذهب الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وعليه جماهير من أهل العلم، عليه عدد من أهل العلم المحققين أنه تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة. فالأدلة الواردة في الزكاة ما فرقت بين الملبوس ولا غيره، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بالكنز كما قلنا عدم إخراج الزكاة الواجبة فيه. وورد في أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث في سنن أبي داود والنسائي وصححه الحافظ وصححه أحمد شاكر رحمه الله والألباني وغيرهم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان يعني سواران غليظان من ذهب، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال: أي أسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 20 دينارا، أي ما يعادل 85 جراما من الذهب. إذا ملكت المرأة 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول يجب عليها أن تؤدي زكاته، ولو أن تبيع منه، ولو أن تبيع منه. وقد يقول قال: إذا باعت منه هذه السنة وباعت منه السنة القادمة إنه لا يبقى منه شيء. نقول لا، إنه لأنه إذا نزل عن 85 جرام فإنه لا تجب فيه الزكاة، ويمكن للمرأة أن تتزين بالذهب بما هو أقل من 85 جراما. وأما شراء الذهب الكثير وكنزه فإنه لا فائدة منه. اتصلت علي مرة امرأة فقالت: أنا أملك شنطة سفر من الذهب، ووالدتي تلح علي أن أشتري المزيد. فقلت لها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للنساء من الأصفرين، العصفر والذهب، ويل للنساء من الأصفرين. العصفر نبات تستعمله النساء، كانت تتحلى به وتتجمل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر النساء من التبرج، كون المرأة تصفر وجهها أو تحمره وتتزين بذلك تفتن غيرها. والأمر الثاني أن الذهب قد يكون سببا في عذاب المرأة أو في ضلالها، ولأنه لا فائدة للأمة بأن تكنز هذه الأموال في البيوت من أجل أن تستعمله مرة في السنة أو مرة في العمر، بل المطلوب أن تنفق هذه الأموال في مصارفها، وأن تعمل بها المرأة، تضعها في وديعة تدر عليها مالا، أو تضعها في عقار يدر عليها غلة، فتعمل هذه الأموال وتكون سببا في خير ونشاط وفي يعني اقتصاد مسلم نافع. فإذا كان الحلي أقل من 85 جراما فليس في ذلك زكاة. سؤال: ما هي الضرورات التي تدفع فيها الزكوات؟ يعني ما هي الحاجات التي يستطيع المزكي أن يدفعها في حاجة المسكين؟ والجواب أن كل ما يحتاجه الإنسان من ضرورياته وحاجياته يصح أن تدفع فيها الزكاة، كالمسكن، إذا كان لا يملك مسكنا يجوز أن يعطى ما يشتري له به مسكن، إذا كان غير متزوج يعطى ليتزوج، إذا كان عليه دين فإنه يعطى ما يسد به دينه، إذا كان يحتاج إلى علاج وكلفة في العلاج ليدفع به عن نفسه الأمراض فإنه تدفع له الزكاة حتى يعالج بها نفسه ويسدد بها ما عليه من نفقات. سؤال: هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ إنسان يطلب إنسانا مالا ولما رآه معسرا أراد أن يسقط الدين الذي عنده ويحسبه من الزكاة. قال العلماء: لا يصح إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لأن الزكاة دفع مال وإيتاء وليس إسقاط حق، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أعطوا الزكاة، وهذا الرجل في هذه الحالة لم يعطي الزكاة وإنما أسقط حقه. والأمر الثاني أن هذا الرجل قد أعطى هذا المال ليس بنية الزكاة، لما أعطاه المال أول مرة أعطاه بنية إيش؟ القرض، أعطاه بنية الدين والسلف، فلا يصح أن يحول النية إلى الزكاة لأنه لم ينوي الزكاة، ولأنه بهذه الطريقة سيقي ماله من الضياع، كأنه يقول ما دام أن هذا المال ضايع ضايع فلا أعتبره من الزكاة، فهذا يقول أهل العلم إنه سيقي ماله في هذه الحالة ولا يواسي الفقير، لأن الفقير لا مواساة له في هذه الحالة. سؤال أيضا يمكن أن يدخل في السؤال الذي قبل الذي مضى، هل تدفع الزكاة لمن يريد الزواج؟ قلنا نعم يجوز دفع الزكاة للمعسر الفقير ويعانوا من الزكاة بما يستطيع به الزواج، لأن الزواج من الحاجيات الضرورية التي يستطيع بها الإنسان إعفاف نفسه، الإنسان يعف نفسه بزواجه، يعف نفسه عما حرم الله تعالى، ويعطى ما يكفيه بحسب البلد وبحسب العرف والحال. هل يعطى المدين من الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي أولاده من النفقة لكنه لا يستطيع أن يسدد دينه؟ هذا سؤال أيضا متكرر، أن بعض الناس عنده راتب ويكفيه ويكفي أولاده ولكن عليه دين قد عجز عن سداده، أو عنده دين يرهقه، إذا دفع الدين استهلك ما عنده من مال وهو لا يستطيع الوفاء به، ففي هذه الحالة يعطى من الزكاة ما يفي به دينه، ولا نعطيه من الزكاة لأجل المعيشة لأنه قادر على إعاشة نفسه، لكنه محتاج من أجل وفاء دينه، فلا حرج علينا في هذه الحالة أن ندفع له من الزكاة ما يسدد به دينه. هذا ما تيسر بيانه وتوضيحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.